من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام سيد الأولين وسيد الآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سفراء الله إلى العالمين. كنا في هذه الطوائف الثلاث الواردة في مسألة بيع العنب على من يعلم أو التمر على من يعلم أنه يصنعه خمرا، وبقيت الطائفة الثالثة اللي هي في باب 59. ومر أن هذا الباب، باب 59، ليس خاص بهذا الفرض والمسألة، هذا باب المثال واللي هي بيع عوض فيه منافع محللة ومنافع محرمة، لكن يعلم البائع أن المشتري من شأنه من دأبه أن يستعمله في الحرام. أصل فرض المسألة بالدقة هنا. الرواية الأولى هم قرأناها، وفيها تسوير، والمشهور استظهر من هذه الصحيحة كما مر ليس العلم التفصيلي أو قصد البائع، قصد البائع أن يتواطؤه، القصد باللغة العصرية الآن يعني تواطؤ البائع مع المشتري، شبكة فساد، هذه لا يسوغ، تدخل في التعاون على الإثم، تدخل في كما مر. وإنما ليس هناك تواطؤ ولا تباني، لكن يعلم بشكل منتشر أن هذا دأب هكذا، لا أبالي دأب ما كذا. هنا يحرم؟ يقول لا يحرم، بالمقدار وجوب دفع المنكر والقواعد الأخرى أو النصوص ما تقتضي منع التعامل، يعبر عنه يعني في اللغة العصرية في القانون الوضعي يعبرون عنه تعامل مشروع مثلا ضمن منظومة مشروعة. نعم الحكومة تدخل على الخط، الوالي يدخل على الخط يمنع سلسلة البيوعات، إذا شاف مجموعة البيوعات المحللة تستثمرها شبكات منظمة للفساد في المجتمع، إيه يدخل سال الزيل أو سال الزيل بلغ السيل الزبا مثلا كذا، إيه هذا حين يدخل وايع الخط، هذا واحد آخر. ومر بنا أن المشروع أيضا يفرقون بين وظيفة الوالي في حالات، هم الوالي ما يصير يمنع سلسلة المعاملات المشروعة لوقوع فساد، بمجرد وقوع الفساد مثل شبيه الجمع بين الحكم الظاهر الواقعي لأجل بقعة من مساحات الفساد يمنع المساحات المحللة الضرورية لأنشطة المعيشة أيضا في توازنات الوالي والحكومة، هذا غير مصور. فهذه نوع من الموازنات في الملاكات. إذا الروايات على طبق القاعدة ما في أي إشكال، وإن استشكل في العمل بها جماعة من الأعلام قليلين وعمل بها المشهور. الرواية الثانية مرة أنه وإن رويت عن البطائني ولكن روي عنه قاسم محمد، وهذا قاسم محمد مختلف فيه أو غير موثق، ولكن تتبع حاله يوقف الإنسان على رحمة الله عليه السيد البرجردي وغيره من الكبار، الوحيد البهبهاني وهذا كبار الأساطين، عندهم بأن علم أو علم الرجال ليس منسد فيه باب العلم. قرون من الأعلام، إبراهيم بن هاشم الكوفي والد صاحب تفسير قمي علي بن إبراهيم، هو الذي أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، هاجر من الكوفة إلى روى عن 60 رجل من أصحاب الصادق إبراهيم هاشم. سنين العلماء القرون يعتبروا هذا غير موثق أو كذا، بعضهم على تردد يستحسن حاله أو على خيفة وجل، بس تراكمت الجهود في تنقيح حاله، شافوا لا هذا من الأجلاء الكبار، القضية غير مجهول وغير موثق. فهذا ما يدل على أن فتح باب الاجتهاد في علم الرجال مفتوح، بس يريد له مؤونة تتبع ودراسات حول المفردات. رحمة الله على المجلسي الأول والد صاحب البحار في كتاب شرح من لا يحضره الفقيه باللغة الفارسية، عنده باللغة الفارسية وعنده باللغة العربية اللي هو روضة المتقين، وليس أحدهما ترجمة للآخر، يعني شرحان مستقلان في جهات مشتركة صحيحة بس، لكن وكل الموسوعتين مطبوعتان. فيذكر في مقدمة كتاب الشرح بالفارسي على الفقيه، كتاب الفقيه، أنه تتبع ابن أبي عمر 50 عاما، قول أنه ما شاء الله توفى عمره 80 سنة، فوق 80 زين، معنا ابن أبي عمر هو من الأجلاء من أصحاب الإجماع، ليش يتبع حاله؟ يتبع حاله أنه ابن أبي عمر ليس مفردة مقطوعة مبتورة، ابن أبي عمر له أساتذة، له تلاميذ، له معاصرين أقران، فإذا اكتشف حال ابن أبي عمير بيكتشف شجرة كبيرة من الرواة بسبب اتصالهم بابن أبي عمير، تلاميذه، أساتذته، مقارني، معاصري، فلان فلان، سبحان الله. فيصير ابن أبي عمير شمس تضيء ما حولها، ما حولها ثقات غير ثقات، شلون كذا، شوف شلون، هذا نمط من العمل في علم الرجال، إنه من خلال مفردة معينة تكتشف أنت مساحة تاريخية من رجالية كبيرة. المقصود فعلى كل علم الرجال باب مفتوح، ما في فيتو حسمه وكذا، لا، حتى من وثقوه قد أنت تتأمل فيه، وإن لم يكن الوثاقة هي من زاوية واحدة زاوية، وقد يكون من ضعفوا، أنت تكتشف أنك ضعيفة مو من كل زوايا لهم، أو تعو ضعيف لكن لا من الزاوية اللي ذكروها. شوف وقعوه في فرق كبير، لأنه توثيق الخبر له زوايا عديدة مو من زاوية واحدة. هذه أمور الآن صارت نسيا منسيا في علم الرجال وفي علم الأصول، من هي معروفة عن مشروع علماء الإيمانية، التضعيف زوايا درجات وزوايا وجهات، التوثيق زوايا وجهات ودرجات. للأسف الآن صار يعني القضية مجملة مبهمة وكأنه مصدر ومش عليها، لا مو هكذا، هذه أسلوب تقليدي يعني مبهم وإجمالا عمياوي يعني في العمل في علم الرجال، يعني شوية ما نريد نشدد في العبارات، عمل عمياوي جدا. وإلا المشهور بالقيراط يفككون بين الجهات والزوايا والدرجات. إيه، فبالتالي بالتالي بالتالي على أي حال، فروايات البطاني في أيام استقامته يعول عليها. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه. هو العصير إذا غلى يحرم، وإذا حرم وذهب ثلثا يعاود من الحرمة إلى الحلية والطهارة كما مر بنا. لكن هو الآن يبيع قبل أن يغلي، أن يغلي، بس يعلم بأن هذا الطرف الآخر سيغليه في دأب هذا من العامة وموم الخاصة، يحرم البيع عليه أو لا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه ويجعله خمرا. هو يطبخه إذا طبخ صار خمرا. عصير العنب إذا غلا حرم ونجس إنه صار خمرا، خمرا استصغره الناس مثل البيرة ماء الشعير، خمر استصغره الناس، الفقاع يسمى الفقاع، ماء الشعير الحلال كتابة وهو بيرة حرام واقعا. عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا، يعني تبيع حلال قبل لا يغلي وهو حلال فلا بأس. هالمقدار هذا مثل عبارة معاملة مشروعة ضمن النظام المشروع في المعاملات، ما ارتكبته، ذاك بيستلم عنده كذا، وماكو تواطؤ، وماكو مثل ما نقول سلسلة أعمال منظمة للفساد، ما في إشكال بهالمقدار، ما في إشكال، ما تمنع عنا الروايات ولا القوانين الوضعية حتى البشرية، يعني حسب درء الفساد ودرء الإفساد. الرواية الثالثة، فأقصد استبشاع قلة قليلة من الإعلام العمل بهذه الروايات تحتك تحت عنوان كذا وكذا، لا، هذا ضمن حتى الحصن والقبح العقلاء، ما بأي، بالعكس ضمن نظام موازنات كما مر مفصلا في القواعد الأربعة. الرواية الثالثة في الباب، الكليني عن أبي علي الأشعري أستاذه، عن محمد بن عبد الجبار هم ثقة من الأجلاء وكليهما، عن صفوان من أصحاب الإجماع، عن ابن مسكان أصحاب الإجماع، عن يزيد بن خليفة. يزيد بن خليفة هذا حسن حاله، هو الذي يروي استحسان حسن عمر بن حنظلة، وسأل الصادق أن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت في أوقات الصلاة قائدا لا يكذب علينا، ولو إحنا عندنا شواهد وأسانيد صحيحة على جلالة، مو وثاقة، جلالة وزعامة وفقاهة عمر بن حنظلة، لكن على كل ذكر يزيد بن خليفة، هو الذي يروي أيضا أن لكل خلل وسهو في الصلاة سيدتي السهو، هو نفسه، لا عفوا لغير ذاك، سفيان بن الصمت. عن يزيد بن خليفة على كل يستحسن حاله لرواية كثير من أصحاب الجماعة أو الجلاء عنه، وهذا المقدار يحسن حاله من دون طعن فيه. قال: كره أبو عبد الله، ولن تحن واحد شوفه ما مطعم عليه بشيء ويجالسه أو يصادقه الأجلاء وبيجي يشدك على طلاقه، تقول هذا مو ما يكفي، هذا اللي هذا الحسن الظاهر ما يكفي لإحراز عدالته، ولو كأمارة ظاهرية طبعا يكفي. شو ما يكفي؟ هو السيد خويا عمل بيع في باب الشهادة، قال حسن الظاهر مع عدم بروز أي غمز فيه. حسن الظاهر هذا أمارة على العدالة. كل مبحث الشهادات السيد خويا، وانت ناساه السيد خويا في علم الرجال هذا المبنى كأمارة ما في أشكال. شنو في أشكال؟ أصالة العدالة، مو قصة أصالة العدالة، أصالة حسن الظاهر مع عدم الطعن. مو أن العلامة الحلي أو القدماء يبنون على أصالة العدالة زعمها السيد خوي، لا، هي نفس حسن الظاهر التي هو نفسه في باب الشهادات راجع كتابات السيد خوي عمل بها. تقول طلاق شو نصير، قضايا أخرى في الشهادات شو نصير، هو نفس القصة. نعم. قال كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير، بتأخير لأن التأخير يسبب غليان فيزياء في كيميائي كما مر، وإن لم يحصل الغليان شنو الفيزيائي، مر الغليان الفيزيائي وغليان الكيميائي، والمراد أن عصير العنب إذا غلى أو ما الشاي إذا غلى هو الغليان الكيميائي، غاية إما بسبب الغليان الفيزيائي اللي الحرارة النار أو بسبب حرارة الجو يسبب غليان كيميائي. غليان كيميائي تبدل عناصر تركيبها. الرواية الرابعة في الباب صحيحة الحنبلي، قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن بيع العصير، عن بيع العصير العنب ممن يجعله حراما، ممن يجعله شأن دأب، هذا مو انه في هناك تواطؤ وتباني والمجرى مثل يقول عمل منظم للإفساد، لا غير، لا حرام، يعني لم يفرض الراوي. فهل هذا التعاطي المعاملي ضمن نظام مشروع؟ منظومة الشرع يقول لي الإمام نعم مشروع ما في إشكال. قال سألت أبو عبد الله عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله حراما، فأبعده الله وأسحقه. هو بعد ذلك يقيد هذه المعاملة المشروعة في المجتمع إذا ما عندك أنت عن تفصيلي شأنه هذا هكذا، بس هو يوقع هذا العوام في سلسلة فساد، هو يلاحق قانونيا إذا ثبت عليك كذا بحث آخر. ولكن أنت نفسك أنا أجيبها باللغة العصرية حتى يصير واضح أن استظهار الإعلام بعضهم اللي هو مثلا السيد الخميني رحمة الله عليه قبل بعد في جماعة قليلة أن هذا ما يمكن أن يصدر من المعصوم كيف كذا فلان، لا نقراها بقراءة يعني عرفية موجودة الآن حتى في العرف الوضعي العصري، ما بها أي استقباح ولا بها أي دخول في مسار الفساد والإفساد. قال لا بأس به، تبيعه حلالا يعني ضمن المقررات المشروعة وكذا كذا ليجعله حراما. هو بعد ذلك يوظف هذا وانت ما عندك تواطؤية ولا عندك علم تفصيلي، دأب هو هذا ماذا سيجري له شو مدري كده. فأبعده الله وأسحقه. الرواية الخامسة في الباب صحيحة عمر بن أذينة، قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن رجل له كرم عنب أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا، فقال إنما باعه حلالا في الإدبان، يعني في مرحلة العنب ما باع عنب متخمر، في الإبان الذي يحل شربه وهو حلال الشرب، يعني عصير مثلا باعه عصيرا لم يغلي أو باعه عنبا لم يغلي لم يتخمر ما في إشكال، يعني ضمن المنظومة والمسار المشروع في تنظيم المعاملات. فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. فما في أي إشكال. الرواية السادسة في الباب رواية موثقة إلى حنان عن أبي كهمس. أبي كهمس يعني يوثق حاله. قال: سأل رجل حنان المسيري قيل فضح طحيه، بس هو حنان وسدير أبوه عمه وكذا ثقات وإن كانوا فطحيه وبيت ملازم للأئمة عليه السلام. قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي: كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. قال: لا بأس به، لا بأس به، وإن غلا فلا يحل بيعه. ثم قال: هو ذا، نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنع تمرا. نعلم يعني دأب هذا، لأنه في تواطؤ أو بالتفصيل حتما إبراما هل سيصنعه، يعني دأب هذا، إحنا ضمن العمل المشروع نعمله، يعني كما نبيع له نبيع له غيره في ضمن نظام المشروع المعامله. البعض قال والله ما يمكن تعقله، ما يمكن، كيف الإمام؟ مو المراد أنه الإمام يدخل في ضمن شبه، أعوذ بالله، شبه منظمة الفساد، صناعة الخمور وشركة خمور ولا حد شيء، مو مقصود هذا. في هذه ما يمكن استصاغة إمكانها على الإمام المعصوم. المقصود أن الإمام يقول أنت سلعك تبيعها ضمن النظام المشروع وتدري ضمن من الزبائن اللي يشترون واحد لا أبالي دأب هذا، قد يعمل وقد لا يعمل، مو بالضرورة دأب هو نعم أن يصنع خمرة، مو بالضرورة. نعم في مورد، لذلك المشهور قالوا في مورد حتى لو لم يكن تواطؤ وانحصر بك وتعلم علما تفصيليا أنه هذا سيأتي، وإن لم تتواطأ معه تقصد، هنا في هذه الصورة نعم لا يجوز، يدخل ضمن السلسلة المنظمة للفساد، هذا صحيح. بس دي الرواية مو في هذا المورد أساس نستنكر مفاده، أن كيف تبين الإمام شأنه ودأب هذا. طبعا يعني يقوم بالأعمال المعاملات المشروعة، وإن علم أن هناك جملة من الزبائن ممن دأبهم هذا، لأنه علم تفصيلي حتمي مبرم أنه سيستخدم منهم إلى الفساد. وليك وليف حتى في هذا الفرق، حتى في هذا الفرق، اولا حتى اليهودي لم ياخذه مو بالضروره انه يصنعه، وثم هو هذا ايضا باعه ضمن النظام المشروع، فهالمقدار هذا ليس اعانه على الاثم ولا يدخل، لانه مر بنا ان سلسله مقدمات الاعانه على الاثم اذا بنينا على انها ملزمة بلغ ما بلغ، أصلاً لازم الحياة النشاط الاجتماعي كله يعني يجمد يتوقف، وهذا ما يمكن التزام به أصلاً، هو هذا من تزاحم المصالح مع المفاسد القليلة، شلون جمع بين حكم الظاهر والواقع من هذا القبيل، هذا ما يمكن التزام به، إن نقول هذا سلسلة عمل غير مشروع التزام به ما يمكن. فمفاد الرواية ضمن القراءة المنظومية ما فيها أي إشكال. وبعبارة أخرى دعونا نسأل، كنت أريد أن أجلها إلى نهاية الروايات لكن لا بأس الآن حان وقتها. لاحظ نفس التشريع من أهل البيت، أين المعاملات المصوغة أين المعاملات غير المصوغة. هذه الممارسة التشريعية من أئمة البيت واضح فيها أنها في مسار وسياق بناء مجتمع، ليست هي وظيفة فردية بحتة، وإنما هو في الحقيقة، وحتى تصدي الفقهاء في الغيبة الكبرى الآن لتعيين نظام المعاملات المشروع، نظام المعاملات غير المشروع شنو يعني فيما يعني؟ واضح فينا استراتيجية، يعني بعبارة عصرية خلينا نقول هالعبارات، وضروري نقول هالعبارات أساس يعني يتعايش الإنسان مع الفقه بشكل حيوي. هذا يعني في معنى أنه الهدف من هالتشريعات ومنظومة هذه التشريعات بناء مجتمع مؤمن صالح، هذا معناه في معنى ولو بين المؤمنين أنفسهم أو بين المؤمنين والمسلمين. وإلا لو كان الهدف قضية فردية بحتة مبتورة عن كل نسيج المجتمع وبناء المجتمع، شنو مو قرأ النصوص، ما كانت هذه الوظيفة في وظيفة مسؤوليتك أنت أيها البائع مع المشتري. والمشتري ليس شخصك نفسك أنت، هو طرف آخر، هو مجتمع. فكون أن الشارع والفقهاء يحددون المسؤولية تجاه المجتمع معناته أن فقه فقهاء الإمامية في الغيبة الكبرى عندهم يحددون مسؤوليات اجتماعية، مسؤوليات اقتصادية في المجتمع، مسؤوليات تجارية، مسؤوليات كذا ترتبط بالأمن الأخلاقي في المجتمع، الأمن المسيرة الصالحة. هذه نقاط مهمة يعني في قراءة النص الشرعي، إن في هذا النص الشرعي وارد في مسألة كما مر بنا مرتبطة بالمسؤولية العامة، ما مرتبطة بالمسؤولية الفردية بما هي هي. إذا قرأنا النصوص في هذه القراءة، أولا سنلتفت إلى أن جل المكاسب المحرمة هي عبارة عن كل جل مسائل المكاسب المحرمة عبارة عن رسم نظام تجاري واقتصادي صالح يبني مجتمع صالح من جهة المالية، من جهة الاقتصادية، من جهة الأخلاقية. الآن شلون بصراحة يعني لنقرأ قراءة عصرية، كيف الآن العقوبات الاقتصادية تحل محل العقوبة الحرب العسكرية في إقامة نوع نظام من العلاقات بين الدول بين الشعوب، بغض النظر عن بصيغة شريرة أو صيغة خيرة، بهدف شرير وتغلب واستئثار واستعمار أو بهدف خير، معناته أن نفس الآلية الاقتصادية والنظام الاقتصادي نوع من الآليات لبناء المجتمع، بناء الشعب، بناء دولة، بناء حضارة. إذن المكاسب المحرمة ليست مسائل فردية بحتة، هي عبارة عن نظام اقتصادي، نظام مو بس اقتصادي، نظام تجاري، مو بس فقط نظام اقتصادي ونظام تجاري، أيضا نظام سياسي. سيأتينا مسائل كثيرة، تولي ولاية الجائر متى وغيره، متى يجوز ومتى لا يجوز، وأي مواقع من نظام دولة الجائر يجوز للمؤمن، ونفسها شنو أبعادها وهلما جرى. يعني المسائل التي تطرح في الحقيقة صحيح مكاسب، لكن مكاسب على الصعيد المالي، مكاسب على الصعيد السياسي، يعني معاملات ترتبط بالسياسة، معاملات ترتبط بالقضاء، معاملات ترتبط بحفظ سيادة أرض الوطن، معاملات ترتبط بالسيولة النقدية، معاملات ترتبط بالقضايا الأخلاقية، القمار، الغناء، كذا. إذن شوف المعاملات صحيح هي معاملات مالية، أما هذه المعاملات المالية ممكن أن تكون آلية اقتصادية، آلية عسكرية، آلية اقتصاد يوجب تدبير معين في القضايا العسكرية. إيه معناها على اقتصادية، اقتصاد أو تجارة، لكنه يوجب تدبير معين في الجانب الأخلاقي في المجتمع. اقتصاد يوجب إذا قرأنا النصوص والمسائل في هذا الجو، في هذا الفرد، في هذا المشهد، القراءة لن تكون مبتورة فردية. هنا هم هكذا، هذه المسائل الروايات لا نقرأها كوظيفة فردية ما أدري كذا كذا، لا، ضمن المسؤولية الاجتماعية نشوفها لها معنى آخر، ليس كما استشكل في جمهور العلماء. الرواية السابعة، الرواية السابعة دي قرائن حالية لا بد من الالتفات إليها. الرواية السابعة هي صحيحة أبي المعزة أبي المغرى، نسخ في لقب هذا الراوي كثيرة وهو ثقة جليل. قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا، هو يبيع العصير. ومن تركته إرث هذا الأخ الصغير، هذا الأخ الثاني أو الثالث يبيع العصير ممن يصنع خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام، إلى أن قال فقال: أما بيع العصير ممن يصنع خمرا فلا بأس، خذ نصيب اليتيم منه. دي معاملات ضمن المسار المشروع. الرواية الثامنة رفاعة، صحيحة رفاعة بن موسى، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ بس ذكرنا أنه هذه قرأها المشهور قراءة في محله، يعني ممن شأن هذا، لأن هناك في البين قصد، يعني تواطؤ وتباني، وإلا لا يسوق طبعا، أو في صورة ينحصر البيع به ويعلم علما تفصيليا أنه سيقدم على الحرام. هنا في هذه الصورتين لا يبني المشهور على الحلية، ولا يستظهر ويستنبط المشهور من هذه الروايات أنها واردة في هذه الصورتين، بل في غير هاتين الصورتين. قال: حلال. ألسنا نبيع تمرنا وممن يجعله شرابا خبيثا؟ يعني أنت تقوم بنشاط مشروع معامل تجاري، هناك فئة فاسدة توظفه للفساد والفساد، هذا ما يجمد ولا يسد باب المعاملات المشروعة، هذا المقصود. نقرأ ضمن نظام المسؤولية العامة، مو نقرأ الرواية ضمن مثلا زاوية فردية. أقصد الرواية التاسعة أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنع خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى بالأول بأسا. يعني تبيع على ممن دأبه الحلال خير من أن تبيعه على ممن دأبه الإفساد والفساد، وإن كان ما تكون عليك مسؤولية ما لم تمارس نظام التجارة ونظام المعاملة في ضمن المسار والسلسلة المشروعة كوظيفة حتى تجاه المسؤولية العامة. الرواية العاشرة أيضا رواية يزيد بطريق آخر، رواها الشيخ الطوسي غير طريق الكلين الذي مر. قال: سأله أنا أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله رجل أنا حاضر، قال: إن لي الكرم أو الكرم، قال: تبيع عنبا؟ قال: فإنه، شوف الرواية الأولى فيها الصدق التي مرت، بينما هذه في رواية الشيخ ذكر الصدق. هذه قضية النسخ في الروايات، أو أن الحديث يفسر بعضه بعضا، باب عظيم في اكتشاف نكات ألفاظ الروايات، فيها اختصار، فيها صغ، لا كذا. رواية واحدة تروى بطرق متعددة، أو الشيخ الطوسي يرويها في مواضع عديدة، وهذا دائما الشيخ الطوسي يروي رواية واحدة في عدة أبواب بطرق مختلفة من مصادر مختلفة، فتجد نفس الرواية ألفاظها تختلف ويؤثر على الاستظهار. هذا التتبع اليسير في الحديث ما أعظم خطورته في الاستنباط، هو في اكتشاف المعنى الحقيقي للحديث، وهذا من ضمن مهارات فن علم الحديث إذا بناه الباحث في ملكة العلمية، يبقى له ممارسة. إذا ما يمارس الإنسان ما يجرع ما يأنس به، بس إذا مارس مرة بعد أخرى هذا أهم من بحث حتى الطريق والسند، ولا نغفر ذاك الجانب صحيح، لكن هذا أهم. ثبت العرش ثم نقش، ربما حتى الطريق تشوف فيه خطأ، لبس التباس في الأسماء في الكلام في الكلام، هذا يسمونه التثبت. المادة سليمة اللي أخذها الرواية والطريق، مو مادة موهومة، يعني مع اختلاف النسخة والطرق يصير شنو المادة شنو عبر عنها موهومة، أنت في وهم أنك على الطريق هكذا أو الأفضل تعرف نفسك وسويت تحليل استنباطي لدلالة الرواية وكذا، كلها مبنية على أن الفاظ الرواية هذا، بعدين تثبت شوف لا فيها سقط فيها زيادة فيها نقيصة فيها 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 فيها، كل الاستظهار اللي بنيته شو يسمونه سراب بقيعة. لما المادة مو سليمة اللي أنت استندت إليه، تتبع ما عندك. وما أكثر هذا في الغالب، وما أكثره. وصلى الله على محمد وآله.